كان البحث في الخبر المتواتر، وقلنا أن الخبر المتواتر لا إشكال في أنه يفيد اليقين والعلم، وإنما الكلام في مبنى هذا العلم في القضايا المتواترة. قلنا أن المنطق القديم يرى أن القضايا المتواترة من القضايا الأولية، أي يكون فيها قياس مستتر مؤلف من صغرى تؤخذ من الخارج وكبرى يدركها العاقل بالبداهة. الصغرى هي أنه الإخبارات التي يخبر بها الأشخاص، والكبرى هي حكم العقل مثلا بامتناع تواطؤ هذه الكمية على الكذب وعدم المطابقة للواقع. وهذه الكبرى يدعيها أيضا بشكل آخر بتعبير آخر، يرجع التعبيران إلى روح واحدة في القضايا التجريبية أيضا. وروح هذه الكبرى هي نفي الصدفة النسبية، أو دعوى امتناع الاتفاق والصدفة النسبية كثيرا. الصدفة النسبية والاتفاق ربما تقع مرة أو مرتين، لكن لا تقع كثيرا وغالبا، وقوعها الغالب يكون محالا. هذه هي تلك الكبرى التي يؤمن ببداهتها المنطق الأرسطي، وحينئذ تلك الكبرى كلما تحققت صغراها يتشكل قياس لا محالة منطقي ينتج النتيجة. كلما تحققت صغرى تلك الكبرى، لأن وجدنا في مورد تكرر شيء عقيب شيء آخر مثلا، أو تكثر الإخبارات في ذلك المورد، هنا افتراض أن هؤلاء كلهم قد كذبوا، أو أن تلك القضية المتكررة حينما مثلا كلما شربنا حبة الأسبرين وجدنا أنه ارتفع الصداع عندنا، افتراض أن هذه الحبة التي الدواء الذي شربناه ليس دخيلا في رفع الصداع، وأنما الصداع ارتفع بعلة أخرى بعامل آخر، ذاك تكرر صدفة في تمام هذه الموارد. في مثل هذه الموارد الصغرى مأخوذة من الخارج، نطبق الكبرى ونقول لو كان غيرها لا علة لتحقق الشفاء، لو كان غير وقوع القضية علة وصدق القضية علة لإخبار المخبرين، بل كان هناك أغراض أخرى ومصالح أخرى لكل شخص شخص منهم في الكيد، لزم أن يكون هناك صدفة نسبية كثيرة أو غالبة، لأن اقتران هذه تلك العلة الأخرى اتفاقا في حالات متعددة من شرب هذا الدواء، هذا الاتفاق وهذه الصدفة قد يقع مرة، قد يقع مرتين، لا 10 مرات أو 100 مرة. كذلك اتفاق المصلحة لزيد في الكذب وعامر في الكذب وخالد في الكذب في هذه القضية قد يقع مرة، قد يقع مرتين، لكن يمتنع أن يقع في 1000 من الإخبارات أو 100 من الإخبارات. وهذه الكبرى بضمها إلى الصغرى ينتج لا محالة اليقين بوجود بتلك النتيجة المطلوبة في الأخبار، في التواتر العلم بصدق القضية المتواترة، في التجربة العلم بعلية ذلك الدواء للشفاء ورفع الصداع مثلا. وهذا المنهج الذي هو المنهج المدرسي كان لدى الفلسفة والمنطق القديم، وبالتالي أيضا عند الأصوليين والفقهاء، هذا المنهج لم يقبله السيد الشهيد، لأنه لم يقبل الكبرى الموجودة فيها، كبرى امتناع غلبة الصدفة النسبية والاتفاق وكثرة الاتفاق. هذه الكبرى ليست قضية عقلية، لنا تصديق بهذه الكبرى، لكن ليس هذا التصديق على أساس إدراك أولي عقلي بالامتناع، نظير مثلا إدراك العقل الأولي البديهي بامتناع اجتماع النقيضين. النقيضان يدرك العقل بالبداهة بلا حاجة إلى استقراء وحساب احتمال، يدرك بأن التناقض ممتنع، لكن من دون حساب احتمال وملاحظة الخارج لا يدرك العقل ولا يصدق لأنه لا يقع الصدفة كثيرا ولا يقع الاتفاق كثيرا، وإنما نفس هذه القضية التصديق بها أيضا مأخوذ من حسابات الاحتمال. وقلنا فيما سبق أن هنا ثلاث مواضع للسيد الشهيد. الموضع الأول أو مواقف، الموقف الأول في إثبات أن هذه الكبرى التصديق المصدق بها، وهو أن الصدفة والاتفاق لا يقع كثيرا، ليست قضية مبنية على الامتناع العقلي الذي ادعاه المنطق القديم، وأقام أدلة على نفي هذه القضية العقلية البديهية بدعوى وجود امتناع عقلي يدركها العقل كامتناع اجتماع النقيضين. أقام عدة براهين أشير إلى واحدة منها بالأمس. انتهينا إلى الموضع الثاني والموقف الثاني للسيد الشهيد. الموقف الثاني أن هذا التصديق إذن في هذه القضايا التجريبية أو المتواترة مما يحصل، وجامعها القضايا الاستقرائية، القضايا التي تثبت بالاستقراء، سواء الاستقراء في التجربة أو الاستقراء في التواتر، على ما سوف يظهر أن التواتر أيضا قسم من يعني مصداق لنفس المنهج المنطقي لا لمنهج آخر، أي مصداق للدليل الاستقرائي لا لشيء آخر. هذا كيف يحصل فيه التصديق؟ هنا في الموضع الثاني يقال أن هذا التصديق بالقضية المستقرأة والقضية التجريبية يكون هذا التصديق حاصلا من جمع القيمة الاحتمالية الموجودة للقضية التي يراد إثباتها بالتجربة وإثباتها بالاستقراء في كل مرة من مرات التجربة المتكررة. فإن كل تجربة يحتوي لا محالة على تكرار، التجربة شرطها التكرار، لا بد أن يكون فيها تكرار لكي يكون تجربة. لو أن إنسانا جرب شيئا مرة واحدة لا يحصل له يقين، لا بد أن يكرر في حالات مختلفة متفاوتة إلى أن يحصل له مثلا اليقين أو التصديق بأن هذا علة لذاك. كل مرة من هذه المرات المتكررة احتمال القضية التي يراد إثباتها وحصول التصديق بها احتمالها له درجة وقيمة احتمالية معينة. عندما تتكرر هذه القضايا هذه التجارب هذه القيم الاحتمالية تتفاعل وتتركب بنحو منطقي ورياضي، تكون النتيجة ارتفاع هذا الاحتمال وحصول الظن القوي والتصديق القوي جدا، والذي ينمو كلما كثرت المرات والتكرارات ينمو هذه الدرجة من التصديق نموا عاليا متزايدا بقانون رياضي ومنطقي، لأن القوانين الرياضية كلها مبنية على الاستنباط المنطقي وعلى مبدأ التناقض بحسب الحقيقة عدم التناقض. إلا أنه في هذا الموضع لا ننتهي إلى اليقين، يعني مهما كثرت التجارب وتكررت وكثر التكرار وهذا يؤدي إلى ارتفاع القيمة الاحتمالية وتضاؤل قيمة خلاف تلك القضية المستقرة، لكن لا يبلغ مرتبة اليقين وإنما يتصاعد القيمة رياضيا. لو كنا نحن والرياضيات، كنا نحن والمنطق والحساب المنطقي الموجود في الرياضيات أو الاستنباط الدليل المرحلة الاستنباطية التي هي القضايا الرياضية كلها استنباطية ومنطقية، لا نصل إلى درجة اليقين وإنما نصل إلى تصاعد هذا الظن ودرجة التصديق إلى درجات عالية جدا. لكن يبقى كسر على أساس حساب الاحتمالات والرياضيات، يبقى كسر لا يمكن إفناؤه رياضيا ومنطقيا، لكن يمكن إفناؤه في الموضع الثالث بما الله سبحانه وتعالى جعله للإنسان من ذهن وعقل، هو يطفئ هذا الكسر الذي يبقى ويزيله من صفحة ذهنه وعقله بحيث يحصل هناك تصديق بحسب الحقيقة. وذلك هو الموضع الثالث الذي بحثه سيد الشيخ. تفصيل هذين الموضعين يحتاج إلى بشكل واضح ومستدل يحتاج إلى استيعاب مطالب كثيرة مربوطة بالاحتمال، معنى الاحتمال، بديهيات الاحتمال، مصادرات الاحتمال، ويحتاج أيضا إلى ملاحظة بعض القضايا الرياضية المربوطة بكيفية الحساب الاحتمالات والجمع أو الضرب قاعدة الضرب والتوافيق في هذه الاحتمالات التي لا يمكن أن ندخل فيها في هذا البحث الأصولي، وإنما كتقريبا فقط إلى الذهن. السيد الشهيد هنا طبق وحاول أن يطبق هذه الفكرة على مثال أو مثالين لكي يظهر معالم المنهج الاستقرائي الذي يتبناه السيد الشهيد، وأما تفصيله وتحقيقه والإشكال فيه والنقد والإبرام متروك إلى كتاب الأسس المنطقية الذي يبحث هذا المسألة بشكل مفصل جدا ومعقد، بحيث يحتاج إلى مدارسة هذا الكتاب، والذي كان بحق هذا الكتاب إنجازا ضخما في عالم المنطق وفي بحث نظرية المعرفة خصوصا، وأن هذا الكتاب وهذا الإنجاز استطاع أن يثبت شيئا كان المنطق الفلسفة الإسلامية عاجزا من إثباته، وهذا الشيء هو إثبات أن أساس العلم والإيمان أساس واحد، بمعنى أن نفس الدليل التجريبي والاستقرائي الذي هو أساس وهو المعتمد الوحيد لدى التجريبيين ولدى الفلاسفة الماديين اليوم الحسيين، حيث هؤلاء أنكروا القضايا العقلية والقضايا ما فوق الطبيعة الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة، وجعلوا مصدر المعرفة والعلم منحصرا في الحس والتجربة، وجعلوا التصديق الذي يمكن أن يكون تصديقا مثلا صحيحا يصدق به الإنسان ما يثبته التجربة والاستقراء. السيد الشهيد بهذا المنهج حينما أثبت هذا المنهج حاول أن يطبق نفس هذا المنهج لإثبات المبدأ الأول، وهو إثبات وجود صانع لهذا الكون، وأثبته بشكل مفصل في ذاك الكتاب، ثم أيضا طبقه في مقدمة الفتاوى الواضحة في بحث المرسل والرسول والرسالة، هناك أيضا لخص هذا المنهج بشكل جيد في إثبات الصانع من خلال المنهج العلمي أي المنهج الاستقرائي والتجريبي، وأثبت أن القائل أن هؤلاء الذين يؤمنون بالتجربة فقط وينكرون أي شيء آخر وراءه في نظرية المعرفة، هؤلاء إما أن يؤمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى، أو إذا أنكروا إمكان تحصيل العلم بوجود الله على أساس هذا المنهج والتطبيق للدليل الاستقرائي والتجريبي، إذا أنكروا ذلك ينبغي أن ينكروا كل علومهم التجريبية، وأنه لا يحصل لهم حينئذ علم في أي قضية تجريبية، لأن المراد من العلم الذي يحصل بالتجربة ليس اصطلاح التجربة وإنما منطق التجربة والاستقراء والحساب الرياضي الموجود في التجربة والذي يحصل من خلال تكرر الملاحظة وتكرر المشاهدة أو التجربة في القضية التجريبية. عنوان التجربة اسم التجربة ليس هو الدليل، ذاك الحساب الرياضي هو الدليل، تلك القيم الاحتمالية المتفاعلة والمتضاربة والمتكاثرة إلى أن يصل إلى العلم بأن مثلا الحديد كلما وجهت إليه الحرارة فيتمدد فيعطى قانون الفلزات مثلا تتمدد بالحرارة أو الحديد يتمدد بالحرارة، هذا إنما حصل من خلال ذلك الأساس الرياضي والأساس المنطقي، وذلك الأساس المنطقي بنفسه بعينه بنفس المنهج بل بشكل أوضح وأكثر تراكما للاحتمالات وتكثيفا للاحتمالات ينطبق في إثبات الصانع الأول المبدأ الأول وهو الصانع وهو الله سبحانه وتعالى. فبهذا كان هذا الكتاب من هذه الناحية أيضا فيه قيمة إسلامية ورسالية جيدة مبدئية جيدة، أنه أثبت أن أساس الإيمان بالله وبالعلم واحد، أساس الإيمان والعلم واحد، فإما ننكر العلم أيضا فنصير من المشككين المثاليين الذين ننكر كل شيء، وهذا ما لا يقبله التجريبيون، فإن التجريبيون يصرون على أنهم واقعيون وأنهم ليسوا مثاليين، أو إذا كانوا يؤمنون بالواقعيات في الأمور العلمية في العلوم وبالحصول اليقين في العلوم فلا بد أن يكون على أساس التجربة والمنهج الاستقرائي للاستدلال المنطقي في باب التجارب وعلى أساس حسابات الاحتمال، نفس هذا المنهج ينطبق في إثبات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان حريصا السيد الشهيد على تتميم هذا الشيء وإنجازه وعلى إنجازه كما أنجزه. على كل حال هذا ملخص عن كتاب الأسس المنطقية. هنا السيد الشهيد يطبق يبين هذا الفكرة موجزة جدا عن المرحلة الأولى يعني الموضع الثاني الذي هو بيان كيفية حصول التصديق الظني القوي والنامي المتنامي من تجميع الاحتمالات في موارد التجربة والاستقراء. ويقول أن هذا المنهج الاستقرائي تارة يطبق له تطبيقان أو شكلان من التطبيق، روحهما واحدة لكن شكل التطبيق يمكن أن يكون بأحد نحوين. الشكل الأول إثبات علية شيء لشيء يحرز وجوده في التجارب لكن يشك في كونه هو العلة والسبب أو شيء آخر يكون علة وسببا، من قبيل هذا المثال الذي مثلنا به أن إنسانا ما يشرب دواء معينا كلما ابتلى بالصداع فيجد أنه يزول صداعه ويشفى، لكن يشك أنه عندما يشربه مرة أولى المرة الأولى يشك في أن هذا الشفاء ورفع الصداع علته هذا الدواء أو هناك علة أخرى، لعله اتفاقا كان شيء آخر هو السبب في رفع الصداع، مثلا كان قد نام قبل أن يشرب الدواء أو بعد أن شرب الدواء أو أنه مشى مثلا مشيه كان سببا، من يقول أن هذا كان سببا؟ هنا وجود الدواء وشرب الدواء معلوم، ارتفاع الصداع والشفاء أيضا معلوم، وإنما الشك في أن هذا هل هو سبب أو يوجد سبب آخر. فبتكثير وتكرار هذه العملية مرة مرتين في حالات مختلفة متعددة، مرة يمشي مرة لا يمشي بعد شرب الدواء، مرة ينام مرة أخرى لا ينام، ويجد أن نفس الشفاء يتحقق، يصل إلى نتيجة أنه الدواء هو العلة وهو السبب لنفي الشفاء ونفي وزوال الصداع. هذا نحو من تطبيق الدليل الاستقرائي أو التجريبي، والذي عادة النظريات العلمية من خلال هذا التطبيق يصلون إلى تشخيص أن هذا الشيء الذي يقترن دائما مع الشيء الآخر هو السبب، يكررون التجربة مرات عديدة أو الملاحظة في حالات عديدة يجدون الاقتران موجود مع أن الحيثيات الأخرى لا تكون محفوظة غير موجودة، حينئذ بهذا يصلون إلى هذه النتيجة أن هذا سبب لذلك. فهنا إثبات للسببية، سببية شيء معلوم الوجود، وأخرى لا يكون شكل التطبيق وهذا لا يكون هناك شيء معلوم الوجود بل هناك شيء معلوم السببية، يشك أن هذا الشيء الذي وجد هل هو وجد على أساس ذاك السبب، فذاك السبب إذن موجود فنستكشف وجود السبب لا نستكشف سببية الموجود، نستكشف وجود السبب بالاستقراء والتجربة. يمثل له هنا السيد الشهيد ومسألة إثبات الصانع من هذا القبيل، أنه نستكشف وجود السبب والمبدأ الأول والصانع للكون والعالم، لا أنه نعرف وجوده ونشك في أنه هو السبب أو ليس سببا. مثال آخر له يمثل به السيد الشهيد هنا من قبيل إنسانا يدخل في غرفة يجد أنه توجد لدى هذا الإنسان صاحب البيت أمامه في مكانه الذي يجلس مجموعة كتب، مثلا كتب بحث الاستقراء والدليل الاستقرائي أو كتب المنطق، يجد أن كتب كل الكتب المنطقية لأرسطو وفارابي والسابقين واللاحقين مجموعة مجرورة من المكتبة ومجموعة أمام هذا الإنسان. هنا حينئذ كل كتاب من هذه الكتب كتب المنطق يأتي من الخزانة إلى الخارج، ويمكن أن يكون سببه أن هذا الإنسان أراد أن له بحث في الاستقراء، يريد أن يثبت نظرية في الاستقراء فقد جاء بهذا الكتاب، هذا يمكن أن يكون سببا لو كان للإنسان بحث لا محالة يأخذ الكتاب ويجعله أمامه لكي يطالع. سببية هذا السبب لأخذ الكتاب معلومة، لكن يمكن أن يكون في حالة ليس السبب منحصرا في هذا، لعله أيضا لأن الإنسان لو أراد أن يبيع هذا الكتاب لشخص أيضا يأخذه من الخزانة يجعله أمامه، لو كان له ورقة في ضمن هذا الكتاب أيضا يأخذه من الخزانة ويجعله لكي يأخذ الورقة منه. فهناك أسباب عديدة مفروغ عن سببيتها لأخذ الكتاب من الخزانة وجعله أمامه. الآن المسبب موجود وهو أن هذا الكتاب قد أخذ من الخزانة وكذلك الكتاب الآخر والثالث والرابع وجعل أمامه، لكن لا يعلم أن هذا المسبب وجد باعتبار أن السبب الأول موجود وهو أن هذا الإنسان له بحث في هذا الموضوع، أو أنه وجد لأنه السبب الثاني موجود الثالث موجود أحد الأسباب الأخرى موجودة. حينئذ حينما نجد أن هذا قد جمع مجموعة الكتب حين نقول أن ننفي احتمال أن يكون السبب الآخر موجود غير هذا، نقول هذا لأنه عن له بحث جمع هذا الكتب هذه الكتب جميعا أمامه. إذ لو كان هناك سبب آخر لأخذ كتاب المنطق لأرسطو وكتاب الشفاء مثلا لابن سينا ومنطق الآخر للفارابي وهكذا للقدماء والمتأخرين، خب هذا السبب قد يكون وهو أخذ الورق من الكتاب أو البيع لهذا الكتاب، قد يقع في واحد في اثنين في ثلاثة اتفاقا يتفق أن كل هذه الكتب المنطقية كان لهذا الشخص ورقة في ضمنها أو شيء في ضمنها يريدها، أو في الأول كان لهذا وفي الثاني كان للبيع وفي الثالث كان لأحد الأسباب الأخرى، هذه الاحتمالات الأخرى ينفيها الإنسان المشاهد لهذه الحالة ويستكشف لا محالة أن هذا إنما جمعها لأنه كان له السبب المشترك بين هذه الكتب جميعا وهو أنه له بحث في الاستقراء أو في المنطق ولهذا جمع هذه الكتب. ففي كل هذه الموارد أيضا المورد الثاني الذي يكون تكون السببيات معلومة في نفسها لكن لا يدرى أنه أي سبب من هذه الأسباب متحقق في الخارج، وحينئذ أحد هذه الأسباب لو كان هو متحققا هذا يصلح أن يكون تفسيرا لكل الأمور المتكررة، أما الأسباب الأخرى لو كان إحدى تلك الأسباب متحققة لا يكفي لتفسير كل هذه التكرارات، وإنما قد يقع في واحد واثنين وثلاثة في الواقع لا يقع، وإنما لابد أن يقع سببا آخر فيكون صدفة نسبية أيضا ينفع حينئذ هنا الصدفة بنفي الصدفة النسبية أن يكون إلا هذا السبب الواحد الذي يكون سببيته مشتركة وصالحة لتفسير تمام هذه القضايا والحوادث التي وقعت والمسبب الواقع في الخارج بلحاظ كل كتاب كتاب. هذا أيضا تطبيق ثاني، يسمي التطبيق الأول بإثبات سببية السبب المعلوم وجوده والشك في سببيته، والثاني إثبات وجود السبب بعد فرض العلم بأصل السببية لو كان موجودا لكن لا يدرى أنه هل هو موجود أو ليس بموجود، فنثبت بهذا الدليل أن هذا ذاك السبب هو الموجود فأدى إلى وجود هذا المسبب باعتباره السبب المشترك بين كل هذه الحوادث والظواهر الواقعة في الخارج. وهنا يبدأ حينئذ ببيان صورة مختصرة عن كيفية نفي احتمال أن لا يكون هذا سببا، يعني احتمال نفي سببية الموجود، كيف هذا احتمال عدم سببية الموجود ينتفي وبالتالي يحصل علم أو تصديق قوي بسببية الموجود بالحساب الرياضي على أساس جمع القيم الاحتمالية في الحالة الأولى وكذلك في الحالة الثانية. فيقول في الحالة الأولى نأخذ المثال الأول موارد الشك في السببية لشيء موجود، لو أدينا التجربة مرة واحدة شربنا الدواء فارتفع فحصل الشفاء، حينئذ هنا يوجد مثلا احتمال في المرة الواحدة لا يحصل الإنسان تصديق. لماذا؟ لأن الاحتمالات هكذا يقول يحتمل أن يكون هذا الدواء هو السبب لعلاج الإنسان ويحتمل أن يكون شيء آخر هو السبب، فعلاجك وشفاؤك معلول للسبب الآخر اقترن مع شربك للدواء في هذه المرة الواحدة. هنا يوجد احتمالان لا محالة، لو فرض أن السبب الآخر سبب واحد يوجد احتمالان، احتمال أن يكون هذا سببا واحتمال أن يكون شيء آخر سبب في المرة الواحدة. هذان الاحتمالان من أين نشأ؟ كيف نشأ هذا الاحتمال؟ ما هو منشأ حصول الاحتمال؟ وكيف يحسب مقدار هذا الاحتمال؟ هذه أبحاث لابد أن مقدمة تبين، ولهذا يبحث السيد الشهيد في ذاك الكتاب ابتداء عن معنى الاحتمال، تعريف الاحتمال، من أين ينشأ الاحتمال. وهنا توجد نظريات جديدة أيضا في تفسير الاحتمال، يدخل في المناقشة مع تلك النظريات. هو ينتهي إلى هذه النتيجة، أن الاحتمال ينشأ من تقسيم العلم على أطرافه دائما. العلم الإجمالي، العلم إذا كان لم يكن تفصيليا كان له أطراف متعددة، فبلحاظ كل طرف سوف ينقسم هذا العلم، وانقسامه بلحاظ الأطراف سوف يكون انقساما في نفسه لولا حيثية أخرى، انقسام متساوي. لولا وجود علم آخر يضعف ويؤثر على هذا العلم يكون الانقسام مساويا. فإذا كان علمنا الإجمالي له طرفان فيكون كل من الطرفين احتماله النصف، وإذا كان له ثلاثة أطراف فكل من الأطراف احتماله الثلث، وإذا كان أربعة أطراف فكل طرف احتماله الربع، وإذا كان مئة طرف فكل طرف احتماله واحد من مئة. طبعا هذا إجماله، فيه شروط وخصوصيات. الأطراف لا بد وأن تكون متنافية، إذا كانت قابلة للاجتماع يختلف حينئذ مقدار الاحتمال. هذا العلم لا بد أن لا يكون في بعض أطرافه علم إجمالي آخر، ذاك العلم الإجمالي قد يكون حاكم، قد يكون محكوم، قد يكون مزاحم. هذه خصوصيات وتفاصيل مربوطة بأصل نظرية الاحتمال، لبيان أن الاحتمال كيف ينشأ وكيف يتحدد هذا الاحتمال، قيمته كيف يتحدد ومنشأه وتعريفه أصلا ما هو، حقيقة الاحتمال ما هو. حقيقة الاحتمال عبارة عن الطرفية للعلم الإجمالي، ليس شيئا أكثر من هذا المقدار. ثم تحديده أيضا يتأثر بتلك الشروط والخصوصيات والأمور التي تبين في نظرية الاحتمال. إذن هنا الآن نفترض كافتراض أولي أنه الشيء الآخر الذي يحتمل أن يكون مثلا علة ل في التجربة الواحدة، علة أيضا للشفاء احتماله بمقدار احتمال أن يكون الأسبرين علة، هذا يسمى بالاحتمال القبلي. هذا الاحتمال القبلي كيف يحدد مقداره، هذا أيضا فيه بحث في ذات نظرية الاحتمال. ليست الاحتمالات القبلية يعني في المحطة في المرة الواحدة، الاحتمال القبلي لأن يكون الشيء الذي وقع وهو شرب هذا الدواء مثلا علة للشفاء، احتماله القبلي هل يكون نصف أو يكون ثلث أو يكون ربع أو يكون واحد من خمسين، هذا يتأثر بحسابات أخرى للاحتمال وبعلوم إجمالية أخرى. تلك العلوم الإجمالية والتفصيلية تؤثر في إيجاد هذا الاحتمال. إذا افترضنا أننا علمنا مثلا أن الشفاء سوف يكون له أحد إحدى علتين لا أكثر فيكون نصف، إذا لا كنا نحتمل أنه هناك علل عديدة للشفاء من الصداع، فبمقدار ما نحتمل من هذه العلل سوف يكون الاحتمال أضعف لأن يكون الإسبرين هو العلة باعتبار تلك البدائل المحتملة. تحديد هذا الاحتمال قبل أيضا يكون على أساس نفس قانون الاحتمال، نفس العلم الإجمالي، لكن لا يحتاج إلى بيان هذا. وهذا هو الشيء الذي قام به السيد الشهيد في بحث الاحتمال في كتاب الأسس المنطقية، وفيه تحليلات عقلية ورياضية، منطقية ورياضية دقيقة مربوطة بذلك الكتاب. حينئذ إذا افترضنا أننا في المرة الواحدة لنا هذا الاحتمال بمقدار النصف، افرضوا أن العلة الأخرى احتمال وجودها مساوي احتمالها القبلي مع احتمال علية شرب الدواء، فخمسين بالمائة نحتمل أن الدواء علة للشفاء، وخمسين بالمائة نحتمل أنه توجد علة أخرى سبب الشفاء. خذ هذا في المرة الواحدة. حينما نجرب مرة ثانية أيضا، حين يبتلي بالصداع ويشرب هذا الدواء ويجد أنه يشفى أيضا، هنا الاحتمال سوف يزداد. وجدانا واضح أن الاحتمال يزداد بمجرد أن يشرب مرة ثانية الدواء ويجد أنه جوفي من الصداع، هذا الاحتمال يزداد. احتمال السببية من النصف يزداد، يكون أكثر. خب بأي مقدار يزداد وبأي حساب وأساس منطقي يزداد، هذا هو الذي يعينه المرحلة الأولى من مرحلتي توالد اليقين وحصول اليقين الاستقرائي، وهو مرحلة حسابات الاحتمال. السبب المنطقي أو التحليل المنطقي لإزدياده إنما هو هذا بحسب الحقيقة. هنا سوف يزداد هذا الاحتمال في خلال تجربتين إلى إلى سبعة من ثمانية، من سب إذا سبعة على ثمانية احتمال سوف تكون احتمال سببية، من النصف من واحد على اثنين يصعد هذا الاحتمال قيمته من إلى سبعة من ثمانية، وسبعة من ثمانية كثير أكثر من النصف، يعني ظن قوي واحد من اثنين شك بحسب الحقيقة، لكن سبعة من ثمانية ليس شكا، ظن قوي في قباله، يعني احتمال الخلاف أن لا يكون هناك نصف 50%، هنا احتمال أن لا يكون واحد من ثمانية، احتمال أن لا يكون حبة الدواء الذي شربه والذي يعبر عنه سيد الشهيد بحبة الأسبرين، احتمال أن لا يكون سببا سوف يكون يضعل من 50% إلى واحد من ثمانية، ما يقارب مثلا 12.5 مثلا من ينزل يضعف هذا الاحتمال بهذا المقدار ويصعد لا محالة احتماله الاحتمال المقابل له. وكيف صعد وكيف هذا الاحتمال صار هكذا؟ يقول السيد الشهيد لأن هنا نأتي نحسب حساب الاحتمال، يعني العلم الإجمالي، أرجعنا الاحتمالات العلم الإجمالي وانقسام العلم الإجمالي على أطرافه ومحتملاته وصوره، الآن نحسب حساب العلم الإجمالي، نقول هنا في المرة الأولى كان احتمال حينما نكرر هذه التجربة مرتين سوف يكون يوجد هنا في خصوصية لابد أن نلتفت إليها مسبقا، وهي أنه لو كان هذا الدواء هو السبب للعلاج والشفاء فهذا باعتبار أن شرب الدواء مشترك في المرتين، القيمة الاحتمالية لأن يكون هذا الدواء هو السبب للعلاج للشيء الذي حصل عقبه وهو الشفاء من الصداع، هذا قيمته في المرة الأولى يساوي قيمته في تمام المرات باعتبار أن السببية إذا كانت في مرة لشيء معين موجود في تمام الحالات فسوف تكون في تمام الحالات، لأن وجود الدواء مشترك بين الحالتين ليس من قبيل العلة الأخرى، وجود الدواء هنا مشترك بين الحالتين، فإذا كان يحتمل أن يكون هذا الدواء علة في مرة واحدة إذن يحتمل أن يكون علة في تمام المرات بنفس تلك الدرجة، لا يكون عليتها في تمام المرات، هذه العلية لا تكون أقل من قيمة احتمال عليته في المرة الواحدة باعتبار التلازم الموجود. وإن شئتم قلتم أن هذه قضية واحدة لا قضيتان، أن يكون الدواء علة للشفاء في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة العاشرة، هذه قضية واحدة لا قضيتان، إذ لو كان سببا فيكون سببا في الجميع، إذا لو لم يكن سببا أيضا لا يكون سببا في الجميع باعتبار وجوده في تمام المرات، فيكون هناك تلازم بين القيم الاحتمالية. وأما السبب الآخر، إن كان السبب الآخر المحتمل أيضا شيء آخر موجود في تمام المرات، لأن رأينا أن هذا الإنسان دائما شرب الدواء ثم نام بعد شرب الدواء أو شرب الدواء ومشى، هنا أيضا سوف تكون احتمالات متلازمة، هناك أيضا قيمة احتمال أن يكون النوم سببا للشفاء لا شرب الدواء، أيضا احتماله في المرة الأولى كاحتماله في تمام المرات، ولهذا في مثل هذه الحالة لا يحصل للإنسان أي علم بل أي ظن زائد، لو أن الإنسان كرر هذه التجربة مع حفظ ذلك الشيء الآخر المحتمل سببيته في تمام المرات أيضا زائدا على الشيء الأول، كما لو شرب الدواء ونام دائما هنا لا يحصل له أي زيادة عن المرة الأولى، هذا في حكم التجربة مرة واحدة عنده من هذه الناحية بلحاظ هذين الشيئين، لأن ذاك أيضا كان موجودا في تمام الحالات فاحتمال سببيته احتمال ملازم في المرة الواحدة مع سائر المرات، ولهذا في مثل هذه الموارد لا يحصل يقين، والتجربة أيضا لا يعني هذا، التجربة يعني تغيير الحالات بحيث يحصر في شيء واحد والعلة الأخرى يحتمل وجودها ولو من باب علل أخرى متفاوتة، مرة شيء في هذا في التجربة الأولى، مرة شيء آخر في التجربة الثانية، مرة شيء ثالث في التجربة الثالثة، ذاك الذي ينفى بالتجربة. وأما احتمال علية شيء آخر كمشكوك العلية، ذاك أيضا مشكوك العلية وموجود في تمام الحالات، في مثل هذه الحالة لا يحصل لا تجربة ولا علم من هذه التجربة عند أحد.
والمهم نفي ذاك الشيء بحسب الحقيقة، المهم نفي وجود العلة الأخرى غير هذه العلة بتكرر التجربة. أما الشيء الآخر الذي يكون موجودا مع هذه التجربة لا يمكن في تمام المرات كالشيء الأول لا يمكن نفي عليته إلا بدليل آخر، كما لو علمنا أن النوم ليس علة بعلم آخر بتجربة أخرى علمنا أن النوم ليس علة ذاك شيء آخر، وإلا لا بد أن يكون الأمر الآخر المشكوك غير موجود في تمام الحالات، أو إذا موجود يعلم بعدم عليته خارج عن طرف العلية احتمال العلية لكي يمكن. حينئذ إذا كان هكذا حينئذ نقول العلة الأخرى على إجمالها تلك العلة التي نعبر عنها بالذات العلة هنا، تلك العلة يحتمل أن تكون موجودة في الصورة الأولى في المرة الأولى، يحتمل أن تكون موجودة في المرة الثانية، يحتمل أن تكون موجودة في كلتا المرتين، ويحتمل أن لا تكون موجودة في شيء من المرتين. هذه صور أربع عقلا لا خامس لها، تلك العلة الأخرى في المرتين غير شرب الدواء، إما موجود في المرتين أو موجود في إحدى المرتين دون الأخرى، وهذه صورتان في الأولى دون الثانية في الثانية دون الأولى، أو غير موجود في المرتين معا. فهذه صور أربعة للعلم الإجمالي القبلي لنا حينما نحسب حساب العلم الإجمالي، مرتان تكررت هذه القضية حينئذ، وشيء مشترك فيهما وهو شرب الدواء، العلة الأخرى ذات العلة الأخرى المحتمل عليتها إما فيهما موجود وإما في كليهما غير موجود، وإما في أحدهما موجود دون الآخر وأحدهما دون الآخر، صورتان لا صورة واحدة. وهذه الصور الأربع ثلاثة منها تنفي وجود علة أخرى غير، يعني ثلاثة منها بصالح سببية الدواء العلية بصالح القضية التي نريد أن نثبتها، وهو أن لا تكون موجودة العلة الأخرى في الصورتين أو تكون موجودة في إحداهما دون الأخرى، هذه قلنا صورتان وتلك صورة ثلاث، ثلاثة من أربعة من هذه الصور تدل توافق علية الأسبرين، لأنها إذا لم تكن موجودة ولو في مرة واحدة من المرتين إذن فلا بد أن يكون حبة الأسبرين أو الدواء الذي شربه علة للشفاء، وإلا كيف حصل الشفاء بلا أي علة؟ الصدفة المطلقة قلنا أنها محال بحسب الفرق. إذن فصورتان فثلاث صور تكون بصالح العلية، والصورة الرابعة أن تكون موجودة في كلتا الصورتين العلة الأخرى أيضا لا تنفي سببية الدواء، لأنه قد تكون موجودة وتكون ويكون الدواء أيضا سببا، هذا أيضا يكون معقولا أن يكون الدواء سببا وذاك الشيء ذاته موجود في الصورتين، فهذه الصورة أيضا احتمال كونها نافية منافية مع سببية الأسبرين احتمال النصف منها لا تمامها، يعني هذا الطرف الذي هو الربع أيضا فيه علم إجمالي أنه إما أن يكون ذاك الموجود هو العلة في الصورة أو هذا هو العلة هو الدواء الذي شربه، فيكون نصف الربع فقط بصالح نفي العلية، وسبعة من نصف الربع الثمن بصالح نفي العلية للدواء لا أكثر، وهذا هو معنى أن الاحتمال تصاعد. إذا صار ثلاث مرات حينئذ يكون يضرب في الكسر الآخر يضرب في النصف فيصير 15 من 16 بصالح العلية، وواحد من يعني نصف الثمن بصالح عدم العلية، وهكذا بمجرد أن تتكرر التجارب تضرب هذه الاحتمالات، وهذه كلها حساباتها عقلية لا يحتاج إلى شيء غير القانون الرياضي الذي هو قانون منطقي، وبهذا يضعف هذا الاحتمال إلى درجة بتكثير التجربة مرات عديدة إلى أن يكون احتمال الخلاف ضعيفا جدا، العقل يلغيه، وحينما يلغيه في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الذاتية في الموضع الثالث يلغيه إلغاء ليس إلغاء نفسانيا، يلغيه إلغاء الله سبحانه وتعالى جعل العقل بهذا الترتيب بحيث يلغي، كيف جعله وفي ضمن أي قانون جعله يلغي، هل له شرط هذا الإلغاء أو ليس له شرط، هذا ما أيضا يشرحه في التوالد الذاتي الذي فيه أيضا قيل وقال خصوصا أخيرا من قبل بعض المحدثين، وبهذا ينتهي إلى العلم بالسببية. هذا كيفية حساب الاحتمال في الموضع الأول وهو إثبات السببية لشيء معلوم الوجود ومشكوك السببية على أساس المرحلة حساب الاحتمال وجمع الاحتمالات، ثم على أساس مرحلة إلغاء الكسر الضئيل والانتهاء إلى اليقين. يأتي تتمة الحال.